من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الدرس الرابع عشر اليوم له طبيعة خاصة، هو ليس درساً بالمعنى التقليدي، وإنما هو توصيف حقيقي لظاهرة منتشرة. تلك الظاهرة يا إخوة هي ظاهرة انتكاسة كادر. نحن لن نتكلم اليوم عن انتكاس شاب بدأ في التدين ثم نكص على عقبيه، لا، هذا اليوم هو أهم درس من وجهة نظري، هو انتكاسة كادر. تخيل أن إنسان في يوم من الأيام كان محفظا للقرآن الكريم ثم ينتكس. تخيل أنه يتم استضافة طفل في ستينيات القرن الماضي في التلفزيون المصري حتى يشاد به كقارئ للقرآن الكريم متقن، ثم هو اليوم من أكبر المغنين في العالم العربي والإسلامي. تخيل إن, 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 إن فلان يكون رأس في عمل الخير، وفجأة يتحول فلان ده إلى تاجر مخدرات. فلانة كانت تلبس الحجاب وفجأة تتحول إلى امرأة فاجرة. السؤال، هل ده حاصل؟ آه. هل موجود؟ آه. طب دي كارثة؟ دي كارثة. علشان كده الدرس بتاعنا النهاردة سيبدأ بقصتين واقعتين. القصتين دول يا إخوة من روى أحداثهما هما أصحاب القصة. القصة الأولى يقول فيها صاحبها: ذهبت إلى شيخ من الأشياخ في المملكة العربية السعودية، يقول الشيخ: عرفته منذ زمن، يشع من وجهه نور الإيمان، بل إذا رأيت ظاهره ذكرك بالله تعالى، وإذا مر فكأنما ريحانة تعبق بريحها الطيب، كان نشيطا في الخير فهو يدعو هذا وينصح ذاك، يؤم الناس في الصلوات، ذو صوت شجي، إذا خطب جمع من الكلام كلامه، حيث كان من أحسن الناس فصاحة وأجملهم ألفاظا. وذات يوم قابلته بعد انقطاع لم أعرفه، ظننت أنه شبيهه، وإذا برفيقي يقول لي: إنه فلان. لم أصدق، أطلقت يدي لأمسح عيناي لعلي أحلم أو لعله كبوس، فلما دققت النظر وأعدت الرؤيا إذا هو فلان. أين ذلك السمت الإسلامي؟ أين السمت الرضي؟ لقد تحول إلى شبه أطلال مهجورة، سألت عنه القريب والبعيد، فقيل لي: إن فلانا انتكس، سلك مسلك الشيطان وعاد أولياء الرحمن. فقلت: كيف ذلك؟ لقد حصل على مركز مرموق وجرت الأموال بين يديه، فرأى أنه من الخطأ أن يجمع بين دنيا وبين دين، فتحول عن دينه وعبادته ورغب عن اتباع نهج نبيه. فكلمته وقلت له: السلام عليكم يا فلان، فتنكر لي. ثم قلت له: ألا تعرفني؟ فنظر في وجهي مترددا ثم قال أعرفك، ليه خلص أعرفك. فقلت له ألا تذكر ما كان بيننا من ود؟ فقال لا أذكر. فقلت له بالله عليك أما حافظت على صلاة الجماعة والجمعة معنا في المسجد؟ أما تذكرت ما كنت تقوم به من خير وبر؟ قال فسكت ثم تولى عنه. فلاحقه الشيخ وقال بالله اسمعني، فقال له بل اسمعني أنت، إنني أرغب فيما أنا فيه الآن ولست مستطيعا أن أتنازل عن هذا الشيء. هذه إشكالية موجودة في مجتمعنا، كان كادر وتحول إلى ما سمعته. القصة الثانية هي قصة متدين طالب علم حفظ القرآن وأتقن بعض متون العلم ثم انتكس، يرويها بنفسه فيقول سأبدأ دون مقدمات، أنا بصراحة ممن بعد عن الجادة وتنكب الدرب ورجع القهقري وترك الاستقامة وحاب عن الطريق وابتعد عن أفياء الصالحين فضاع في بيداء الدنيا لاهثا وراء المادة وراكدا وراء سراب خادع اسمه تأمين المستقبل وتوفير لقمة العيش والغد المشرق للعائلة، وكما يقال في لغة الإعلام الخداعة وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ما عاد لي في مناشط الخير والدعوة سهم ولا نصيب، وقد كنت يوما من الأيام ركنا من أركانها، لقد ابتعدت كثيرا عن دور تحفيظ القرآن والمراكز الخيرية والمكتبات العلمية وأجواء البيئات الإيمانية ومجالس الصالحين بحجة عمر دنيتك. دخلت في معترك العمل بعد انتهاء الدراسة، دخلت في حلبة التجارة، تحججت بالزواج والعيال ومطالب الأهل، فانكسر بي القارب في أودية الدنيا بل في بحارها. وقد قال بعض السلف من تزوج فكأنما ركب السفينة فإذا ولد له ولد كسرت به سفينته، بل أنا الذي أردت أن أدفن نفسي في هذا الجو المقيت الذي أبعدني عن كل خير. فجميع الصالحين من ذوي الأشغال والعيال وربما مع قلة المال وضيق الحال لم يحد أحدهم عن الجادة مثلي. شغلت بالدنيا وغلبني الهوى وأسرني الطمع وقيدني الجشع، فإذا أنا بعالم غريب، فلا الأصحاب كما عهدت ولا الحديث كما كان ولا الروحات والغدوات لتلك الأماكن الطيبة بقيت. لا أخفيكم لقد اشتقت لحمل السواك والمصحف في جيبي، اشتقت لكتيب دعوي وعلبة الطيب من مسك تارة أهديها لإخواني، اشتقت إلى تبادل الأشرطة والاسطوانات الدعوية وحضور مجالس العلماء والدعاء، افتقدت رسائل الجوال الدعوية التي كانت تذكرني بصيام أو درس أو مجلس ذكر أو تبرع لجهة خيرية أو عيادة مريض أو مساعدة منكوب. تألمت لحالي، فلا مجالس طيبة ولا صحبة صالحة ولا كلمة حسنة فأي حياة هذه التي لا طعم فيها ولا روح؟ مظهري تغير كما تغير مخبري، لحيتي تقلصت حتى صارت البشرة ظاهرة للعيان، وعليها شعيرات خفيفة أدعي أنها لحية وأحاج بها حينما يأتيني أحدهم ناصحا مذكرا. ثيابي لامست الكعبين، صرت لا أتمعر ولا أتضايق حين أستمع إلى الموسيقى في المذياع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه سماع لاستماع، أو لأنه لمصلحة سماع أو مشاهدة الأخبار، أو للاستفادة من البرامج الوثائقية والتوكشو، حتى صار الأمر مألوفا لدي واعتدته. لم أعد أغض الطرف حين يواري جارتي مأواها، فاستزغت النظر إلى النساء سواء كانت متبرجة في الشارع أو كانت شقراء مارونية في قناة عربية أو عبرية، بل لم أعد أتألم لإلحاد وفسق وعهر وزندقة وعربدة بعض من يأتي في برامج الدوكشو بحجة أنه أمر عابر. لا أدري متى آخر مرة قرأت فيها القرآن، وربما قرأته لأضيع الوقت إذا دخلت المسجد مبكرا، وإلا فأنا أقرأ القرآن بلساني وقلبي شارد في أودية الدنيا. أما الصف الأول فلم أشهده منذ فترة، قسى قلبي، لا يهزني شيء، كم رأيت حادثا أمامي فلا يحركني شيء. قد كنت أتأثر لأدنى موقف وأقل كلمة، والآن صار قلبي كالحجارة. وثالثة الأثافي، إن لم تكن عاشرتها، كثرة نقدي للصالحين ولمزي للمتدينين وطعني في الدعاة والناصحين بحجة أنهم تجار دين رجعيون متشددون متنطعون متخلفون. وتلك لعمر الله علمنة سرت إلى قلبي ونفاق تغلغل في نفسي، فلم يكفني الانحراف الذي وقعت فيه حتى زدت عليه النيل من أهل الصلاح والاستقامة، فكل من ينصح لي أقوم بخير وسيلة وهي الهجوم وليس الدفاع حتى لا ينصحني أحدهم. حاولت أن أستمع لدعاة التمييع، الدعاة الكيوت، وكنت إذا سمعت الواحد منهم شعرت برضا ذاتي وبرود تجاه خطاياي، وأعتقد أن كل شيء على ما يرام، وأعتقد أن كل من يدعوني إلى غير ذلك أنه متشدد. دخلت في سلطان النص عبر الانقياد، ثم خرجت من سلطان النص عبر نافذة الخلاف والبحث عن الرخص والمسوغات. اتبعت سبل دعاة التبنيج بدعوى الترقي الفكري وازدياد الوعي والاطلاع، ثم رأيت أنني ابتعدت عن الأجواء العلمية، فصارت القضية بالنسبة لي ميول ورغبات شخصية وليست اختلافات علمية. نجحت جهود هؤلاء الإفسادية معي، فصرت مدمنا للمعازف والأغاني، وصرت متابعا لحسناوات الشاشات، هاجرا لصلاة الجماعة، شتاما للشيوخ والعلماء. ازدادت الأشواك في طريقي، فاجترأت على العادة السرية وعلى ذنوب الخلوات، وأهملت التدرج في الطاعات، واتبعت أسلوب الطفرات في العبادات. حاولت التصدي للدعوة ووعظ الغير قبل الأوان، فأصابني الأمن من الانتكاس، وكان عندي شعور أنه لا يمكن لمثلي أن يسقط أو أن يرجع إلى الخلف. غاب عني الهدف الأسمى والغاية العظمى من التدين والاستقامة، فأهلكتني الهموم اليومية وامتصت حيوية روحي الإيمانية. لا أخفيكم سراً كم أتقطع حسرة وأنا أشاهد بعض الصالحين وهم مزدحمون ومجتمعون في سيارة في طريقهم إلى محاضرة أو رحلة أو عمل خيري تطوعي. تأكلني الحسرة لدرجة أني أود أن أوقفهم لأقفز بينهم لأقول لهم خذوني ولا تتركوني. كم كان يؤثر في أن أقف في الإشارة فيقف بجانبي شاب على سيماه الصلاح وهو يستمع لمحاضرة أو ينصت للقرآن، وترى على وجهه آثار الخشية وجلال العلم ووقار الاستقامة. أكاد أترجل من سيارتي وأهم بأن أجلس إلى جواره ليأخذني هذا الشاب المسكين على دراجته البخارية حيث شاء لأنتفع بصحبته، وكأني بقلب الجريح وهو يقول كأنما مهجتي نبض ببلقعة يرتادها الذي والأسد. كم أحن لتلك المجالس الإيمانية التي كنت أنتفع بها بعد الفجر، وكم أشتاق للرحلات الجميلة التي كنت أعدها مع إخواني للشباب المبتدئ في الالتزام. ما أجملها من أيام حيث كان رحيق الإيمان في حياتي، وكان الإيمان هو أنس نفسي وكان عطر أيامي. هذا أخ يذكرني بالله، وآخر يعظ، وثالث يهدي، ورابع يعاتب، وخامس يبتسم. كم اشتقت لصيام الاثنين والخميس والأيام البيض والإفطار مع الإخوة في المسجد ممن أحببتهم في الله، فكانت بيننا وشائج حب الله صادقة، ولا زلت أترحم على من مات منهم وأسأل الله أن يثبت من بقي منهم. لا أنسى زياراتنا للعلماء والمستشفيات وأعمال البر، لا زلت أذكر وأترنم لا شعوريا ببقايا محفوظاتي من نشيد أو قصيدة أو حداء. كان ذلك هو عالمي الذي كنت فيه، حتى كأنني في جنة ونعيم عظيم، فقد كنت كالطائر الحالم الذي يطير في روضة غناء وبستان عامر. هذه الذكريات هي ما تبقى لي اليوم من أطلال الالتزام، هذه الذكريات هي قوت قلبي وإكسير فؤادي ونشيد روحي، هي بستاني ومتنزهي. أما الآن فكأنني طائر لا جناح له، فما استطاع بغير الدمع تبيانا. نعم أنا طائر مقصوص الجناحين، إن نداء الفطرة ينبعث من داخلي ولسان حاله يقول عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابيها ويكسوها جمالا. ولكن قاتل الله كل علماني بغيض وليبرالي خبيث الطوية مستهزئ بالشرعة المحمدية، بغض إلي الدين فاتبعت كلماته وتركت كلام الله. لهذا أقول هذه الكلمات لأقول لإخواني أصحابي الوجوه الوضيئة البهية والأنفس الطيبة الخيرة الأبية، هذه قبلة مني على جبين كل شاب مستقيم ثابت في زمان الانتكاسة والضياع وانقلاب المفاهيم. طوبى له وطوبى لكل من كبح جماح شهواته في زمان الشهوات فترك الانغماس في الملذات في زمن الضياع. إلى أولئك الأخيار اصبروا فأنتم ذخرنا وعزنا. وإلى كل من يفكر في الانتكاسة أقول له إياك أن تنتكس فتصير مثلي، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا وصل إلى الله ولا هو وصل إلى ذاته. أقول لكل أحد اعتبروا بي، فإن السعيد من وعظ بغيره، وإن الشقي من وعظ بنفسه. هذه الكلمات يا إخوة التي أشعر أنها قد لامست قلوب الصادقين منكم، كتبها أحد طلاب العلم، كتبها ليقول لكل واحد منا أثبت وإياك أن تتزحزح عن طريق الله. ترى شاب بمثل هذه الفصاحة وبهذه القوة هل تكون انتكاسته سهلة؟ النهاردة أنا قعدت أبحث يا إخوة عن الأسباب التي تؤدي لسقوط كادر، والنهاردة الدرس ده أنا نفسي أسأل الله أن يخرج من قلبي إلى قلوبكم، لأن إذا سقط الكادر فسقوط من سواه أسهل. فانتبهوا رحمكم الله لهذه الأسباب وعالجوها بضدها، فبضدها تتميز الأشياء. السبب الأول التي تؤدي لتساقط الأخ الملتزم الكادر في الواقع الدعوي الذي يحياه ضعف الاهتمام بالجوانب التربوية عند كثير من الدعاة. كتير منكم الكلام ده بيتقال بشكل صريح، بيتقال لي لو انت اديت درس شبابي وانت اديت كتير وكان بيحضر اعداد جبارة غير الشريط بس، والناس هتيجي تلاقيها شوف قاعدة في الشوارع. ليه؟ علشان انت نزلت لهم. ويفضل الشاب ده يتنقل من مجرد كي جي 1 يطلع لكي جي 2 عند واحد من الدعاة. اول ما الشيخ ده ياخد خطوة يطلع للابتدائي يوم صاحبنا ايه؟ سايبه، ما يقدرش يكمل. ضعف الاهتمام ببناء هذا الشاب بناء تربوي شمولي متوازي يساوي اعدام تدين هذا الانسان. تهيئة الأجواء الإيمانية والتربوية وتزكية النفوس والجد في هذا يساوي إنقاذ كادر يمكن في يوم من الأيام أن يحمل قضية الإسلام. ثانيا، من الأسباب التي تؤدي لسقوط كادر فقدان الحكمة ووضع الفرد في غير المكان المناسب. الأمة الواعية الناضجة والدعوة الناجحة الموفقة هي التي تتعرف على قدرات ومواهب أبنائها فتقوم باستثمار أمثل لهذه المواهب، والعقلية الإدارية الناجحة تتعرف دوما على ميول وطبائع الأفراد والتجمعات حتى تعطي كل واحد ما يحتاجه، لأنهم قالوا قديما طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. فمش معقول يكون شاب لسه في بداية استقامته أو أوكلت إليه أعمال قبل أن يتم صقل هذا الإنسان، إننا نقوم بإعدام هذا الإنسان. ليه؟ لأن هذا الإنسان حقيقة لسه ما استقمش، حقيقة لسه ما أخدش جرعة تربوية علمية شمولية تؤهله إنه يبقى في يوم من الأيام كادر يعتمد عليه، فيوضع هذا الإنسان في غير المكان الذي يليق بهذا الإنسان، فتكون النتيجة كارثية. نتناسى كثيرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، فيكلف صاحبنا بما لا يطيق. صح. ثالثا، التراخي في حسم الأمور. أكيد في أي عمل، في أي دعوة، في أي منظمة، في أي عمل مؤسسي بيحصل خلافات، صح؟ تحصل مشكلات، ده شيء طبيعي، صح؟ حينما تحدث الهزات الداخلية بدون ما يتم حسم الأمور، تزداد هذه الهزات حتى تصل إلى زلزال يغتال إيمان هذا الأخ، فهو ظاهريا يشعرك أنه معك، بينما في الحقيقة هو متشكك في الأمر، عنده ريبة، عنده نوع من أنواع الاضطراب والحيرة. صح. فدي كارثة يجب أن ينتبه لها في أي عمل دعوي. رابعا، من أسباب سقوط أي كادر عدم توظيف الملتزم في أعمال تناسبه، والسبب في ذلك هو الانقطاع وعدم التواصل. إن كتير من الناس أنا ما أعرفوش. أعطيك مثال، إحنا هنا في مجلس الثلاثاء، مجلس الثلاثاء مجلس تربوي تعليمي تثقيفي، بس مش مجلس أقدر أعرفكم بيه كأشخاص. طب إزاي أعرف مهارة الشخص اللي قدامي؟ لما الشخص اللي قدامي يتحول إلى أخ في مجموعة، الأخ ده يتم تربيته بشكل خاص، يجي يقول لي، وده كتير من الشباب بيجي لي في المنصورة وأجورة يقولوا لي: إحنا عايزين نلتزم معك أو نبقى معك. فأنا بقول له أول كلمة، بقول له: طبعا جزاك الله خيرا وشرفني، ولكن إحنا عايزين نعمل أول حاجة اسمها تحديد العلاقات. أنت عايز العلاقة بينا يبقى شكلها إيه؟ علاقة شيخ بتلميذ، علاقة أخ بأخوه، علاقة أب اللي هي الأبوة التربوية بابنه، ولا علاقة ناس هتشيل الدين مع بعض؟ العلاقة شكلها إيه؟ ما إحنا عايزين نحدد الأطر بتاعة العلاقة، لأن على كل علاقة هيتم تحديد الإيه؟ التكاليف. صح ولا لا؟ فلما يجي هو نفسه مش محدد هو عايز ايه، فبتقوله: طب استنى معايا شوية، انا هخليك تحدد. بعد جلسة 2-3-4 تكتشف ان صاحبنا ده الى الان جاي مش عارف هو عايز ايه. طب ده ينفع يوظف في عمل؟ الجواب: لا، ما ينفعش. ده أنا لو وظفته في عمل يبقى أنا كده ببوظ الإيه؟ العمل نفسه، وأفسد الأخ، لأنه من تصدر للشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبيقولوا: من تصدر للشيء قبل أوانه فقد تصدر لهوانه. فمينفعش تكلف بشيء أنت لا تستطيع. فبيحصل عند كتير من الشيوخ، وبالذات الشيوخ الجماهيريين، يعني أنت بتحضر درس الأربع، فالجلسة أو الدرس بقى فيها إيه؟ 300-400-500 شاب، وقيمة 500-600 أخت. دي جلسة تربوية يا أخو؟ أبدا. ده اسمه إيه؟ درس عام للتوجيه العام، عشان بس نعمل حاجة اسمها تعبئة الرأي العام بالأسلمة، يعني بشكل عام كده. إنما ده يربي أخ يخرج كادر؟ أبدا لا يخرج ولا يمكن أن يخرج كادر بمثل هذه الطريقة. وصلت؟ خامسا من أسباب انتكاسة الكادر شماعة، قلت لكم عليها في الدرس اللي فات، شماعة أن الشيخ له أخطاء. الكلمة دي أنتم بتسمعوها كتير، اللي هي كلمة إيه؟ الشيوخ خربوا بيتنا ضيعونا. الكلمة دي بتتقال، ده احنا مشينا وراهم في 2011 ضيعونا. الحل ايه بقى؟ اكفر بالشيوخ، تنكر لجهود الشيوخ، اردم عليه، صنفهم. وانت هتجد بقى ايه الطرفيه في التصنيف، زي الدرس اللي فات ما قلت لكم، هتلاقي فئه بتقول الشيوخ دول امنجيه وبتوع سلطان، وهتلاقي فئه تانية بيقول لك الشيوخ دول فتنوا وسقطوا في الفتنه. مش الاثنين دول انتوا بتسمعوهم دلوقتي؟ يبقى ده امناجي اللي هم الشباب الثوري، شايفين ان الشيوخ دول شويه امناجيه، وان الناس دي بالبلد كده ما تنفعش ان هي تقود حتى زاويه. والطرف الثاني شايفين ان الشيوخ دول سقطوا في الفتنه، فهم شيوخ بدعه وعليه يجب اسقاطهم واسقاط اللي يتشدد لهم كمان. صح؟ وانت يا عيني وقعت فيه حيص بيص. فكل ما تيجي تقعد مع شيخ بقت عينك المؤذية اللقاطة على أخطائه. فانت جيت المرة دي الشماعة بقى اللي الشيطان بيقولها لك ايه؟ يقول لك خلي بالك المشكلة عند الشيوخ. والمشكلة عند الشيوخ في حاجتين. الحاجة الأولى الخطأ مع المدعوين، بيعملوا حاجات خطأ مع المدعوين. أولا ليس كل شيخ يطلق عليه لفظ المربي، لأن التربية تحتاج إلى أناس متخصصين يمتازون بالاتصاف بالإنصاف والعلم والثبات. كذلك لا بد وان يكونوا قدوه حسنه في كل اعمالهم، ويتصفون برحابه الصدر والرسوخ في العلم وسعه الاطلاع وفهم طبائع الشباب، ليحسنوا التعامل بحرفيه ومهنيه واتقان مع هؤلاء الشباب باختلاف اصنافهم وطبقاتهم. طيب هل ممكن يقع من هؤلاء اللي انا ذكرتهم وذكرت اوصافهم، ممكن يقع منهم اخطاء؟ هم أنبياء؟ يعني هو الشيخ ده ملك من السماء ولا نبي مرسل؟ ولا أنت تحولت الشيعي بتعتقد العصمة في الشيوخ؟ مش أنت مسلم سني؟ المسلم السني ما بيعتقدش أن العصمة إلا لمن كتب الله لهم العصمة، اللي هم مين؟ الأنبياء والمرسلين بس. طب الصحابة اللي هم أفضل من الشيوخ كلهم، ها؟ بنثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم الايه؟ العصمة. طب يبقى من باب أولى الشيوخ، صح؟ بس هم الشيوخ وإن كانوا بشر إلا أنهم أفضل البشر، لأن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب ولو وقعت أخطاء نتعامل معها إزاي؟ نتعامل معاها بسوء ظن ولا بحسن ظن يا شباب؟ بحسن ظن. اثنين، انت محتاج تتعلم في كتاب جميل كده اسمه كيف نتعامل مع العلماء، نفسي تجيبه. كل واحد كده النهارده يكتب اسم الكتاب ده على معاه وينزله من على الانترنت، هو موجود على جوجل بلاي، اسمه كيف نتعامل مع العلماء للشيخ عبد الرحمن الويحق. هتجد فيه فصل كده اسمه كيف نتعامل مع أخطاء العلماء. صح؟ إزاي نتعامل مع أخطاء المربين؟ هديك مثال من أخطاء المربين، التركيز على الشكليات مع إهمال المضمون. مثلا يبقى شيخ لسه بادئ في التربية، الشيخ ده بيحفظ أولاد في الكتاب عندكم في القرية، وعايز يعمل حفل يختم بيه الايه الكتاب، فهو وهو بيركز في الحفل بيركز على الشكل ولا على المضمون؟ كتير بيركز على الشكل، ودي كارثه، لانه ممكن يصدر شاب ويوهم الناس ان الولد ده حافظ للقران متقن و و وصاحبنا ضاع، صح ولا لا؟ زي بعض الناس لما بيصدروا اولاد صغيرين في برامج في القنوات الاسلاميه، يجيبوا طفل ويعلموه يقول خطبه فيطلع الولد في التلفزيون، فالولد اهله والناس كلها تقعد تقول ايه الشيخ، هو مش شيخ، هو حقيقه مش شيخ، هو شاب عادي، هو عنده اشكاليه ان هو مش شيخ يا جماعه، فانت حكمت عليه بالاعدام. طيب، من اخطاء المربين شده التكاليف وعدم واقعيتها. الهدف احنا قلنا قبل كده ان اي هدف عشان يبقى هدف صحيح هدف سليم لازم يتسم بالواقعي ويتسم بالمنطقي والمعقولي ويتسم بانه قابل للقياس قابل للتحقيق على ارض الايه على ارض الواقع. طيب، مولانا جه على شاب صغير قد كده، قال له شوف يا ابني، قال له انت هترفع لي اثقال يعني عود كبريت يا شيخنا ولا لا؟ لا خالص، ده انت هترفع مثلا 5 كيلو هنا و5 كيلو هنا، ده ولو ما عملتش كده يبقى انت اخ مش متربي ومش مؤدب وما بتسمعش كلام شيخك. يا مولانا ماشي، بس هو كله على بعضه سفايا، الولد مش قادر يعمل حاجه زي دي. فهمتوا الفكره؟ شده التكاليف دي احيانا بتكون سبب في نفور هذا الشاب او هذا المتربي وهروبه. ثالثا، من الأخطاء التي يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار حرص المربين الزائد على نبوغ طلابهم في أسرع وقت، فيتعجلون نبوغهم وينتج عن ذلك تكليف الشباب بما لا يطيقون. ده غلط، لأن لازم المربي ينتبه إلى قضية التجانس بين الموهبة بتاعة الولد وبين رغبة المربي، لازم يحصل تجانس بين الرغبة والموهبة لينتج عن ذلك العمل المطلوب. من أخطاء المربين الخطأ في تقدير العقاب. يا أخي أنت لازم تحط نظام، ما ينفعش النهاردة لما مثلا يكون عندي أخ بيحفظ عندي قرآن فالولد صغير في السن فقام بغير إذنك وطلع يجري، طفل شيء طبيعي، تقوم أنت عامل إيه بقى؟ تعالى تقوم عامل ايه بقى؟ مديله بالقلم. يعني يمكن احكي لكم، انا طفل صغير كنت اول ما بدات احفظ حفظت في الكتاب جنب المسجد عندنا في جنب بيتي، والشيخ ربنا يغفر له ويرحمه يا رب هو توفاه الله كان اسمه الشيخ سعيد، والشيخ سعيد كفيف وانا طفل يعني اظن كنت في ثالثه ابتدائي يعني في شيء زي كده، وكنت حركي، فقمت من المجموعه لمجموعه ثانيه، فالشيخ قال مين اللي اتحرك؟ قلت له انا، قال لي تعالى، واجلسني طبعا، رحت قاعد بارك على ركبتي وراح لطمني بالالم لا يزال جرس الالم حتى هذه اللحظه في اذني. طب ده طفل هو مش فاهم، انت عقابك اشد بكتير من الايه؟ من الخطا اللي هو عمله، صح ولا لا؟ فلازم ناخد بالنا من نقطه تقدير الايه؟ العقاب. من الاخطاء ايضا التي يقع فيها البعض عدم مراعاه طبيعه النفسيات، يقينا الشباب الموجود ويقينا المتربين الموجودين متفاوتين، صح ولا لا؟ فيقينا برضو ان المعامله معاهم هتختلف، صح؟ فلما عامل كله بنفس النمط يقينا برضه هخسر ناس، لان المفتاح اللي بيفتح قلب ده مش نفس المفتاح اللي بيفتح قلب ده. لازم تفهم ده كويس. احيانا من اخطاء المربين الجمود في اساليب الدعوه والتربيه ومراحل العمل. بعض المربين يا اخوه بعتبرهم انا خارج الزمان والمكان، خارج نطاق الزمان والمكان اللي احنا فيه، مش واخدين بالهم ان الدنيا اتغيرت وان في وسائل تواصل اجتماعي دخلت وان في حاجه اسمها ثوره معلوماتيه موجوده وان في مؤامره حقيقيه مش وهميه موجوده، يعني مش واخد بالهم كل ده، فبيعتمد نفس الاساليب القديمه اللي كانت تنفع في خمسينيات القرن الماضي عايز يعتمدها سنه 2018 و2019 و2050 وانت طالع. ازاي ازاي يا عم الشيخ؟ إذن أنت لازم تاخد بالك أن الجمود في أساليب الدعوة سبب من أسباب سقوط كثير من الكوادر، لأن الكادر ده عنده إمكانيات عالية جدا وشايف الشيخ بيعمل إيه؟ بيقرقعه، فبتكون النتيجة يا عم ربنا يبارك لك خليك أنت بقى في الكهف اللي أنت فيه، أنا إيه؟ أنا هنطلق. هقول لكم على سر بس ما تقولوش لحد. أحد الدعاء المشهورين جدا فتح الله له القلوب بشكل كبير جدا، فراح لشيخه وهو شيخ مربي فقال له يا شيخنا أنا عملت سلسلة كذا، قال له ولا إما توبتش هتتسلسل في نار جهنم. خلي بالكم الداعيه ده وهو رايح كان مصطحب معاه شاب من اللي هم الشباب الكلاس اللي هم الاغنياء اللي لسه داخل الجامع، فحب ان هو يبقى يوصل الشيخ، هو ما يعرفش اي حاجه، فبالنسبه له الشيخ ده ايه؟ الشيخ اللي هو بيوصله حاجه ايه؟ حاجه كبيره جدا. فجاه مولانا اللي هو المربي اللي ما اخدش باله من الحكايه دي نسف صاحبنا الداعية المشهور ده قدام مين؟ قدام هذا الشاب. الشاب خرج انتكس ما رجعش تاني. تفهمتوا؟ من أخطاء المربين التطرف التربوي، إما بمجاملة المدعو أو ترك مناصحته ومصارحته. ده شيء عجيب، احنا عايزين الوسطية التربوية. من أخطاء المربين رفض المربي للنقد واتباعه للنظام الدكتاتوري. بعض المربين يعتقد أنه قد حاز السبق، أنه إله أو رب لا ينقد. إزاي يا عم؟ ده النبي سيد المربين صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع أصحابه، إذا كان الأمر متعلق بالوحي الذي لا يقبل المجادلة والمفاصلة خلاص كان الصحابة بيعملوا إيه؟ سمعنا وإيه؟ وأطعنا. طيب وبعدين كان يسأل النبي أهذا وحي أوحاك الله إياه أوحى الله لك به أم هو الأمر والشورى؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام عمله صح ولا لأ؟ عمله مع الصحابة. عمله مع الصحابة فين لو أنتوا فاكرين؟ في غزوة أحد جزاك الله خيرا. وعملوا كمان إمتى؟ لما استشار أصحابه في النزول في يوم بدر، صح؟ حلو، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استشارهم وأخذ برأيهم ونزل على مشورتهم. ده ينقص بقدر النبي؟ ده القائد الأعلى، ده القائد الأعلى للجيش ونبي وحاكم، يعني ثلاثة صح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تربى وربى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أخطاء المربين قتل الطموح لدى الشباب. بعض المربين حتى لا يقع التنافس بين المربين وأتباعهم بيعمل إيه؟ بيقتل عند المتربين فكرة التنافس والطموح وان انا ابقى شخصيه لها رايها، وان انا في يوم من ايام رايي ده الناس تنزل عليه. فهو عايز يخلي البني ادم ده دايما ايه؟ دلدول تابع بيلغي شخصيته تماما. ده غلط، ده غلط في التربيه. ايضا من اخطاء المربين عدم الاستقرار على برنامج او عمل مدروس ممنهج والاكتفاء بالوعظ المجرد. زي حضراتكم كده، ان انت كل ما تيجي تحاول نرقيك، والله اصل الدرس ده فيه مشكله انه اعلى من مستواي، هتفضل طول عمرك طول عمرك بتفكر بهذه الطريقه، طول عمرك بتفكر ان انت تفضل محدود. طب الحل ايه؟ انت محتاج تطلع، محتاج تفوق، محتاج تاخد خطوه. لما طول ما فيش قدامك حد بيربيك ولا بيعمل لك برامج علميه ولا برامج تربويه ولا ولا ولا، انت هتفضل طول عمرك ايه؟ بره، صح ولا لا؟ يبقى انت محتاج هذا الامر. من اخطاء المربين التربيه على التبعيه المطلقه مما ينتج عنه التعصب المقيت للمربي وطريقته ومناهجه. ما حصل ولا مش حصل؟ ده القوة. ده انت تيجي تقعد مع بتوع حزب مش عارف ايه، هي كلمة الشيخ قال، انت هتفهم اكتر من الشيخ؟ انت وصغر لك كده اللي هو ازاي. واول ما تنتقد انت في سلفياتك نظر، انت بدات تتاثر بافكار. يا عم افكار ايه؟ انا بقول لك الكلام ده مخالف لكلام الله ورسوله. يعني انت بقى هتجيب التايهه؟ يعني سياتي بما لا ياتي به الاوائل. يا اخي كم ترك السالف للخالف. اللي انت بتعمله ده لا يرضي الله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لا. طب وايه الفرق بينك وبين بقى اصحاب المقالات الضاله والفرق الضاله الزائغه؟ ايه الفرق بينكم؟ ما انتوا الاثنين، انتوا الاثنين ايه؟ بتقولوا نفس الكلام، صح ولا لا يا اخو؟ كيف نتعامل مع اخطاء المربين؟ هل نتعامل مع اخطائهم باخطاء؟ ان احنا نقول هنسيب التربيه يا جماعه وملناش دعوه بالتربيه وكل خلاص يا عم انا عايز التزم لوحدي. انت لو التزمت لوحدك الشيطان يبقى اقنعك بالفرديه، وده احسن نجاح للشيطان كده، هيوقعك من اوسع الابواب. ليه؟ لان تكون ذنبا في مجموع المتربين خير من ان تكون راسا في الفرقه. ولازم تفهم ده كويس جدا. لان تصبر على لاواء شيخك المربي الذي كثر خيره وفاض افضل من ان انت تقعد تبص على بعض اخطاء المربي القليله في حسناته الكثيره. عشان كده كانوا بيقولوا من حسنات الرجل ان تعد سيئاته، من حسنات الرجل ان تعد ايه؟ سيئاته. يبقى انت لازم تاخد بالك ان انت بتتعامل مع بشر اكيد هيبقى له هنات واخطاء. وصلت؟ لماذا ينتكس كادر من كوادر الدين؟ لماذا؟ من اسباب انتكاسة هذا الكادر احيانا المحن والشدائد التي قد تصيب الملتزم في اثناء سيره الى الله. كتير من المتدينين الكوادر بعضهم يصاب بحالة فتور، وبعضهم قد يتعرض حقيقة للتهديد، وبعضهم قد يقع في الانتكاس، قد يقع في الانتكاس الحقيقي بسبب أذى يلحق به حقيقة. نقول لإخواننا هؤلاء من سنة الله تبارك وتعالى أنه كلما اكتمل بنيانهم، بنيان المؤمنين الإيماني في أي باب من أبواب العبودية كما يتراءى لهم، فإذا بباب من أبواب الابتلاء يأتيهم من حيث لا يحتسبون من داخل الصف أو من خارجه اختبارا من الله تبارك وتعالى ليكشف هؤلاء أمام ذواتهم، وليكشف لهم ما غاب عن ناظريهم، ويظهر لهم ما ستره ربهم عنهم وهنا يفاجأ الإنسان بحقيقة نفسه أمام الابتلاء. حينما تكون الجولة لأهل الكفر، لأهل الفسوق، لأهل العربدة، يظهر لك من بكى ممن تباكى، يظهر لك الثابت ممن ينكص على عقبيه أمام ثقافة القطيع الغالبة. ومن حكم الابتلاء التي قد يتعرض لها الملتزمون في أثناء سيرهم إلى الله تعالى أن استخراج عبوديتهم وافتقارهم إليه وانكسارهم له سبحانه وتعالى يكون بسؤاله نصرهم على عدوهم، فلو كانوا دوما منتصرين لبطروا وأشروا، ولو كانوا دوما مقهورين لما قامت للدين قائمة، فجعلهم الله يوما غالبين ويوما مغلوبين. هذه هي سنة الله تبارك وتعالى لينقي القلوب وليثبت الإيمان في القلوب. سابعا، من أسباب انتكاسة كادر الوقوع في إشكالية من قبل المربي، إما المبالغة في الاهتمام بالمدعو، وإما قلة متابعة المدعو. احنا عندنا إشكالية من اثنين، إما إن صاحبنا ده يقع في اهتمام زائد وتدليل زائد من المربي، وإما إن صاحبنا ده يقع في إشكالية إيه؟ في إشكالية إن الشيخ أهمله بقى كم مهمل من زي وزي الناس كلها اللي بتحضر المجالس العامة، ودي كارثة يا إخوة. عشان كده نقول لكل شيخ مربي إن متابعة الملتزمين من الأهمية بمكان. ليه؟ أولاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أصحابه فيسألهم عن أعمالهم، ماذا فعلوا كذا وماذا لم يفعلوا كذا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد، صح ولا لا؟ فده يدلك على إن النبي عليه الصلاة والسلام كان متابع جيد لكل ما يدور حوله. ثانيا، المتابعة للملتزم ووجود البيئة الطيبة سبب من أسباب يقظة قلب هذا الملتزم. بدون متابعة بيبقى هذا المتدين شك بلا مضمون، جسد بلا روح. ودول كتير قوي، إن واحد يقول لك أنا بصلي بس حاسس إن جوايا أبيض، فيش أي حاجة. أنا فعلا بحفظ قرآن بس ببص على النساء. أنا فعلا بجاهد إن أنا أحضر الدرس بس أنا عندي إشكالية التذبذب في قبول الحق أو رد الحق. متابعة الملتزمين الجدد تعني تثبيت هؤلاء، لأن طبيعة النفس البشرية أنه يحدث لها إقبال وإدبار، فالإنسان محتاج دايما لحد يبقى إيه؟ عارف أنت المنبه المذكر إنه يقعد يقول له فوق، خد بالك أنت عندك إشكالية هنا، أنت عندك خطر هنا، أنت عندك كذا ممكن يضيع دينك هنا، وصلت؟ فأنت تحتاج إلى هذا الأمر. ومن أخطار السير المنفرد أن صاحبه يصبح فريسة لشياطين الجن والإنس. واحد من الرجالة يقول لي أنا مش محتاج أحضر دروس، أنا عندي يوتيوب وعندي فيس، ممكن بضغطة زر واحدة أعمل إيه؟ نقول له أنت كده هتضيع، سينصهر إيمانك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، يقول: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير أو تفريط، إما إفراط وغلو وإما تفريط وتقصير، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. هو قاعد حاطط رجل على رجل، واحدة من الاثنين، كل ما تنوي تعمل حاجة يقوم واقف لك عايز يوقعك في الطرفية، إما غلو وإما جفو، إما تقصير وإما تكلف وتشدد. وصلت؟ وعلي هو زي ما بيقولوا كده طالع واكل إيه؟ نازل واكل. هو ولا في دماغه، هو عايز يوقعك في الطرفية دي. جميل. ابن القيم بيقول فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشاقه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا أو ترخصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء. فتح له باب التأويلات. هيقعده قدام التلفزيون يقوم جايبين له الرجالة بتوع التلفزيون، ودول أحسن ناس يدوك المسوغات والتأويلات والشبهات والردود، صح؟ فخلي بالك لأن الشيطان لن يتركك. كذلك تكمن أهمية متابعة الملتزم في أن هذا الشاب الملتزم قد يكون له ماضي يؤرقه، إذا تفكر في هذا الماضي فإن الشيطان ربما أغراه بالرجوع إليه. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان بخيله ورجله على هذا الإنسان ليخوفه من طريق الله، فيجي المتابع المربي المتابع يشيل هذه النزغات الشيطانية من قلب من؟ من قلب هذا المتربي. تكمن أهمية متابعة المتربي أنها تحمي هذا المتربي والملتزم الجديد من انهيار مقاومته الإيمانية. هناك نقاط نختم بها درسنا. من أسباب انتكاسة كادر الغياب المفاجئ للقدوة، الغياب المفاجئ للقدوة. احنا عندنا ابتلاء كده في مجتمعاتنا العربية، اما ان الشباب قدوته شياطين الإنس والجن، واما ان بعض الشباب قدوته بعض العلماء، والاثنين واقعين في الغلو. ده واقع في تقديس المغني اللي هو بيتبعه، او الممثل اللي هو بيقلده، او المفكر اللي هو بيمشي وراه، والتاني وقع في نفس الايه؟ الاشكال. فلو غابت القدوة عن هذا المتربي، انا بتكلم عن القدوة الصالحة بقى، يحصل له انهيار مفاجئ. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ نقول له خلي بالك، اربط نفسك دوما بالله ودين الله، واجعل القدوة قدوة نسبية. يعني ايه قدوة نسبية؟ يعني مفيش حاجة اسمها ان القدوة بتاعتي الشيخ فلان قدوة مطلقة. القدوة المطلقة لا تكون الا لرسول الله. دي هتحل لك اشكالية ان لو انت شفت الشيخ بيقول ما لا يفعل، قال في النقطة الفلانية حاجة وعمل حاجة تانية، تقوم انت كافر بالالتزام ولا تثبت على الالتزام وتقول والله هو جانب الصواب في دي؟ انتوا اخدتوا بالكم الحكايه دي؟ الحكايه دي عملت ازمه كتير لشباب كتير من المتدينين، كانت سبب في انتكاستهم. النقطه دي من اسباب انتكاسه الكوادر خطوره نفاذ زاد في منتصف طريق التدين، وهو ماشي في طريق التدين ما بياخدش باله ان لازم يبقى عنده وقود. انت عارف العربيه بتاعتك لو ما فيش فيها بنزين، بنزين صح، ايه اللي يحصل للعربيه؟ تقف. هي نفس الفكره، انت ما بتزودش قلبك ونفسك بالطاعات، فوانت ماشي في الطريق حصل نفاد للزاد فتوقفت ايمانيا، حصل توقف ايماني، توقف تربوي، حينها يحصل الانهيار وسقوط هذا الكادر. أيضا من أسباب سقوط كادر للدين البداية الخاطئة. البداية الخاطئة كانوا يقولون إن فساد النهايات من فساد البدايات. أنت النهاردة لما بتيجي تلتزم لازم تلتزم مع رجل مربي خبر الناس، فهم الواقع، عارف المعوقات اللي هتقابلك في طريق تدينك علشان يجنبك كل هذه المزالق، وإلا أنت هتبقى الضحية الجديدة. من أسباب سقوط كادر الصراع الداخلي لدى المتدين بين التصور المثالي والتصور الواقعي. في ناس لما بتتدين بتفتكر ان التدين ده المدينة الفاضلة، اول ما يبدأ ينزل للواقع علشان يطبق هذا التدين في واقع مليء بالفساد بيحصل له نوع من انواع الازدواجية، عنده اشكالية انه خرج من السخن للسائع مباشرة، وبالتالي تحدث اشكالية. انا محتاج اسيب حاجة من اتنين، نسيب الدنيا نسيب الدين، طب ما ينفعش نعمل توازن؟ لا مفيش توازن. من اسباب سقوط بعض الناس عدم ادراك الفارق بين علو الهمة والطمع في الدين. في فارق يا اخي الكريم بين علو الهمة الذي هو من المحاسن التي ينبغي ان تجتهد فيها، وبين الطمع في الدين لا سيما فيما لا تحسن. النهاردة انت ربنا فتح لك حفظ القرآن، ربنا فتح لك الباب ده، ما تشد حيلك يا عم، احفظ القرآن واختمه وابدأ بقى في القراءات، صح؟ اتقن القراءات العشر المتواترة وبعد كده ربنا يفتح عليك وتعرف القراءات الشاذة، ونافح عن القرآن وخليك من اهل الانتصار للقرآن. لا انا عيني ابقى الحواني يا عم، انت ما انتش ملكاتك ما تجيبش ملكات المحدث، هنعمل لك ايه؟ لا هو لا بقى محدث لا ماليش تدين، خلاص انت كده هتضيع، انت كده هتضيع مع الناس. فانت تنتبه لهذا الامر. من اسباب سقوط كادر الصدمات المتتالية بسقوط القدوات وانهيار الرموز، لا سيما في الأحداث الأخيرة التي حدثت، كثير من الناس أصيب بهذا المرض، مرض فقد الثقة في الشيوخ، مرض فقد الثقة في العلماء، مرض فقد الثقة في الدعاة الربانيين. حاصل ولا لا؟ صح. لو أنت تربيت من الأول إن القدوات دي بشر ولا تتعامل معها بملائكية، عمرك ما هيحصل لك اهتزاز إيماني، صح ولا لا؟ وهتفهم اللي انا قلته لك في الدرس اللي فات. هتقول لي يا شيخ ده فلان ده سكت عن بيان الحق، ما انا قلت لك في الدرس اللي فات متى يسكت العالم ويكون خياره الفقه السكوت، مش انا قلت لك كده؟ هتقول لي يا شيخ اصله ما بينش الحق، ما ممكن الحق اللي انت من وجهة نظرك شايفه حق هو مش شايفه حق، صح ولا لا؟ مش هو عالم؟ وبعدين هو مين يقود مين؟ الشباب اللي يقودوا العلماء ولا العلماء اللي يقودوا الشباب؟ هي الدنيا اتقلبت. من أسباب سقوط كادر كثرة الاحتكاك بنماذج سيئة في الدين. اتعرف على فلان فطلع فلان انتهازي بيربي لحيته علشان بيقولوا للسنيين دول بيجوزوا، لو ربيت بقلك هيجوزوك. فقال لك اما ربي لحيتي، ما بهزرش والله. واحد يقول لك ايه اهو محمود اهو نفسه يتجوز ومربي ده بس ما اتجوزش يعني. فلان يقول لك التحق عشان يعمل بيها مصلحه يعني تجاره وكلام من ده، فالناس تثق فيه، فهمت؟ فهو احتك بناس زي دول فقال لك بس كل المتدينين وحشين. طبعا ده باطل ولا حق؟ باطل. من أسباب سقوط الكوادر أن يتحمل الأخ من الشرع ما لا يطيق. الشرع راعى أحوالك، راعى أطوارك، فتيجي أنت فجأة عايز تعمل زي الثلاثة الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتقلوا إيه؟ فتقلوا أعماله. فواحد قال أنا أصوم ولا أفطر، والتاني قال إيه؟ أقوم الليلة ولا أنام، والتالت قال لك إيه؟ أعتزل النساء. يا عم انت بتكلف نفسك ما لا تطيق ليه؟ لا تكليف الا بمقدور، انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ اصل دي زياده في التعبد، دي رهبانيه مبتدعه ربنا ذمها، الله لا يحبها سبحانه وتعالى. من أسباب سقوط كادر عدم قبول الإسلام إلا من منطلق تثوير الدين. الإسلام الكلاسيكي التقليدي ده أنا مش عايزه. أمال أنت عايز الإسلام؟ يقول لك أنا أريد الإسلام الليبرالي، أو أريد الإسلام المعتدل الوسطي، واحد تالت يريد الإسلام الثوري. وكأن الإسلام بقى 100 ملة يا عم. هو الإسلام، هو الإسلام، الإسلام هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أسباب سقوط كادر حالة الضعف والإحباط والفتور العام التي يحياها الإسلاميون في كثير من البلاد. من أسباب سقوط كادر تناسي طبيعة بشرية العاملين لدين الله. فيجي المربي أو يجي الشيخ يكلفك بأعمال كتير فوق طاقتك، وهو مش واخد باله إن اللي قدامه ده إيه؟ بشر له متطلبات، عنده مشاكل، ممكن في يوم من الأيام يبقى عنده وعكة صحية، ممكن يا أخي يبقى عنده وعكة قلبية، وعكة نفسية، يا أخي قرفان، في مشكلة بينه وبين والده، ما بتاخدش بالك من دي. من أسباب سقوط كادر الانشغال بالماجريات ومتابعة الأحداث دون تقديم حلول عملية إصلاحية، مما يصيب هذا الشاب بالإحباط واليأس وضغط الواقع. تقعد كتير قدام شريط الأخبار، ده المسلمين في تركستان الشرقية بيتسلخوا، تقلب يقول لك المسلمين في روهينجا بيتقطعوا حتت، تدخل على اليمن يقول لك ده في مجاعة عامة أكلت العيال، تدخل على السعودية يقول لك تم اعتقال علماء المملكة، تدخل على مصر تلاقي يا اخي هو مفيش حاجه تانية يا جماعه ولا ايه؟ هو في ايه؟ انت فاهم؟ فبيحصل لك ايه بقى؟ تقعد تعيط وتدمع. وبقول لكم يا جماعه عليه العوض في الاسلام. يا عم مفيش حد التزم في بلدكم؟ لا مفيش. مفيش واحده لبست حجاب في بلدكم؟ لا. مفيش واحد حفظ قران في بلدكم؟ يعني مفيش حاجه كويسه خالص؟ ايه يا عم ده؟ ما انت لازم تبقى عندك نظرة تانية. فدي من أسباب سقوط كادر. من أسباب سقوط كادر طغيان أمراض القلوب وإهمال علاجها. إن النهاردة لما نيجي نقول لك أنت النهاردة هتدي درس التلات، فيحضر لك 100 أخ، الأخ يوم جاي له انتفاخ كده، ده أنا حضر لي 100، أمال يا عم لو حضر لك 200 هتعمل إيه؟ لو أمال لو اديت في الرواق الأزهري هتعمل فينا إيه يا عم؟ أمال لو أزنت في الحرم يعني هتدوس علينا؟ فبيحصل نوع من أنواع انتفاخ قلبي، انتشار لسرطان آفات القلوب، مما يؤدي لسقوط هذا الإنسان من عين الله سبحانه وتعالى. فإذا سقط من عين الله سقط من عين البشر. من أسباب سقوط كادر يا إخوة الاستجابة لمخططات الأعداء وحروبهم النفسية واستبطاء النصر مع تناسي الأجر. من أسباب سقوط كادر ترك خطاب الوحي والبحث عن خطاب بديل، سواء كان هذا الخطاب فكري أو عاطفي، مما يؤدي إلى تضخم معرفي على حساب المكون الإيماني. ودي معلش عايز أقف معاها، بس كتير من الشباب بالذات الشباب بتوع الايام دي اللي طلعوا في الطفره المعلوماتيه عنده اشكاليه كبرى، ان انت لما تقول له قال الله قال رسول الله بيبص بصه متدنيه لهذا الخطاب، على ان الخطاب ده خطاب درويشي. انما لو قرأ مقاله كامله من 20 صفحه ما فيش فيها ايه ولا حديث، فيها عبارات جزله، فيها كلمات قويه، فيها شحن عاطفي حماسي، يقول لك هو ده. ازاي يكون خطاب وضعي اعلى من خطاب الشرح؟ وازاي ان انت تسمح لقلبك ان يتم تغذيته بخطاب وضعي ايا كان وتسيب الخطاب الشرعي، صح؟ انت كده بتحكم على قلبك بالضمور، انت بقيت علماني بس بدأ، انت بقيت زيهم بالظبط، هم بيستنكروا خطاب الشرع وانت بتستنكر خطاب الشرع، بس انت ما جرؤتش على النطق بكده، بس ممارساتك العملية بتقول كده، صح ولا لا؟ من أسباب سقوط كادر إغفال البعد الديني الشرعي في أثناء طرح أي قضية من القضايا. تيجي تتكلم عن قضية من قضايا المسلمين، تيجي تقول لهم أبشروا، قال الله تعالى، يقول لك قول يا مولانا، قول يا سيدنا، قول. أمال أنت عايزنا أقول إيه؟ أقول قال شنو ده؟ أقول مين؟ أقول قال مش عارف مين في التوك شو؟ أصل خلي بالك أنا سمعت تحليل، يا عم اسمه تحليل عيب، اسمه تحليل، التحليل ده بيجي بطريقة مش كويسة، تحليل يعني كلام بشر، بقالنا سنين بنصدق كلام البشر، وأول ما نيجي نحط نفسنا على مقاس الشرع ما انتش قابل الشرع، وتقول لي أبقى كادر من كوادر الدين؟ لا إله إلا الله. من أسباب سقوط كوادر الدين الدخول في دائرة الخلافات. أنا تبع الشيخ فلان والشيخ فلان بيبدع الشيخ فلان والشيخ فلان، مفيش حد في مصر سلم من لسانه، كل الناس لا مبتدعة لا قريب من البدعة لا سلفيته فيها نظر، منهجه مدخول، يا لهوي، خلص على بتوع مصر دخل على بتوع السعودية. إمام الحرم الشريم ايه رايك فيه؟ ما بيعجبنيش والله، ما يعجبني. ليه يا شيخ؟ والله ما يعجبك. ليه يا شيخ؟ والله اراه مبتدعا. تراه مبتدعا؟ هو كده رمي الناس بالبدعه سهل كده؟ ايه راي حضرتك في الشيخ الطريفي؟ هذا والله يا شيخ شذ عن الطريق. اي طريق هذا؟ ايش رايك في الشيخ سلمان؟ يعني هو دي ماذا بعد؟ كل البشر مبتدعه، ما فيش حد راجل مسلم غيرك، ما فيش حد سني في العالم غيرك. فتخيل بقى شاب عايز يبقى كادر من كوادر الدين يدخل بقى في الايه، في الدائره دي، الغلو في التبديع، الغلو في التفسيق، الغلو في التكفير. من أسباب سقوط كادر اختلاط المفاهيم، مثل التصور الرومانسي للتمكين. فاكر صاحبنا ده، هو فاكر ان التمكين للدين هيجي بالجعجعة، إلا رسول الله هل صليت على محمد؟ عارف انت اللي هو فاكر انت، وتلاقي الراجل بيسبب الدين قاعد في العربية بيسبب الدين وحطت على العربية وراها صليت على محمد. ازاي تيجي ازاي؟ تلاقي واحد مثلا يا شباب بيقول لك ان شاء الله الاسلام هيحكم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله اكبر، اللهم لك الحمد. يعني انت مع حكمية الشريعة؟ امال انت ما تصليش الفجر ليه؟ خير يا رب؟ والله ادعي لي ربنا ينتعلي بالسلام. طب الاسلام هيحكم ازاي؟ اخ النهارده طالب في كلية طب بيقول لك ان شاء الله الاسلام ده فلة، الإسلام ده عسس، ده الإسلام مش هيحكم ده يعني. طب سؤال، هو سؤال بس، حضرتك بتسمع مين؟ أنا بسمع الشيخ فلان المفتي الأسبق الصوفي الأشعري اللي هو بيقولش كلمة إلا صح. طب أنت متأكد يعني أنه بيقولش كلمة إلا صح؟ يعني لو جبنا لك كلام صادم فيه الحق من القرآن والسنة هتأول كلامه وقول عليكم أنتوا شوية ولاد 60 في 70. 17 او مش 17، من اسباب من اسباب انتكاسة كادر عدم النظر الى مآلات الامور. الشاعر العربي يقول اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، وانت رابط دماغك لا دي لا بلاش. طب بس دي ممكن تقفل الدعوة دلوقتي؟ لا، ما هو هعمل دي لا بلاش باشي، بس انت لازم تاخد بالك ان في في حاجة اسمها حسابات تانية انت ممكن تبقاش واخد بالك منها، وهي دي اخوانا اللي شباب كتير ما بياخدش باله منها لما شيوخ كتير بياخدوا قرارات انت مش واخد بالك ان هو بيحافظ على دعوة. تقول لي دعوة ايه؟ انت ما انت شايفها. انت النهاردة لما يكون في كتاب تحت بيته بيحفظ كل سنة فيه 100 واحد، فهو لو عمل حاجة معينة الكتاب ده هيتقفل. السؤال هو كده خدم ولا أضر؟ يبقى ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، هو ده الفقيه. أخيرا من أسباب انتكاسة كادر عدم وضع خطة استراتيجية للتغيير، لأن صاحبنا من فئة ولكنكم تستعجلون. هو لا يضع أي تصور للخروج من الأزمات التي تحياها الأمة. كل اللي بيعمله إيه يا عم الشيخ محمود؟ النقد الدائم الجارح لكل شيء ولأي شيء ولأي شيخ ولأي أحد، صح؟ طب ممكن عند حضرتك خطة للتغيير؟ لا. طب أنت مشكلتك إيه؟ ولكنكم تستعجلون، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يمكن الدرس ده أظن خطير، لأن فعلا كل الأسباب اللي أنتوا سمعتوها دي من أسباب سقوط كتير من الكوادر. كان فلان شيخ وانتكس، كان رئيس جمعية خيرية وضعف، كان فلان طبيب مسلم جعله الله سببا في شفاء الآلاف والملايين من المرضى ثم ترك الطريق. احنا محتاجين يا اخوانا ناخد بالنا من هذا المجلس جدا، ولنحذر الذاتية والتمحور حول الشخص الأنا، لأن كل هذا يجعلنا إسلاميين نسبة أو مجرد إسلاميين شكلا، ولما يخترق الإسلام قلوبنا وعقولنا وتصوراتنا. هذه كلمتي في هذا اليوم، أرجو الله أن يوفقكم للانتفاع بها، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن يمن يستكثر. ربنا قال ولا تمن تستكثر، أي لا تمن بعملك استكثارا على ربك. فنسأل الله تعالى ألا يجعلنا ممن يمن يستكثر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يستخرج منا العبودية التي ترضيه سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا سببا في هداية إخواننا وأخواتنا وتثبيت إخواننا، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بدا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.